ثلاثة درر: الثاني عشر سعة علمه وقوة قهره وحكمه، وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل توحيد الأسماء والصفات.
التسليم. أعطي النص. أخذ عندك التوحيد؟ نعم، هو نفسه التسليم والقبول نفس الذي عندك في الشرح. نعم، في المثل. اللهم التفريق، التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات. نعم. نعم، عناوين من الشراح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن.
انتبه، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن فيجب أن تقبل، حتى لو كانت أحاديث أحاد. لا فرق بين الأحاد والمتواتر، ما دام صح السند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب القبول. واضح؟ حتى لو كان هذا الحديث الثابت هو من حديث الآحاد، وقد بينا لكم ذلك في أصول الفقه، وسيأتي إن شاء الله هذا. وهذا محل إجماع بين أهل السنة بأن أحاديث الآحاد التي أثبتت الصفات فإنها تؤخذ كالأعمال ولا فرق، لأنهم اتفقوا على أن أحاديث الآحاد تقبل في ماذا؟ في الأعمال والأحكام. وخالف المعتزلة وأهل البدع أهل السنة في قبولها في العقائد، فقالوا لا تقبل لأنها تفيد الظن. وأهل السنة أجمعوا على أن أحاديث الآحاد تقبل في الصفات وفي إثبات الأسماء والصفات كما تقبل في ماذا؟ في أحاديث، كما تقبل في الأحكام العملية، ولا فرق. والأدلة على ذلك كثيرة وطافحة، وسيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم في المذكرة. ومن أراد فليرجع إلى مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله تعالى في صاد 39 و700. ولهذا المصنف هنا ماذا قال؟ وكل ما جاء في القرآن أو صح، ما قال صح متواترا، قال أو صح سواء كان أحد أو متواتر. ولهذا ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر قد أطال في إثبات أن أحاديث الآحاد يجب قبولها والعمل بها والاعتقاد بما فيها، وهنا رحمه الله تعالى قال أو صح، حتى يخرج ماذا؟ الحديث الضعيف فقط، أخرج الحديث الضعيف. متواتر آحاد ما دام صح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تثبت به وأن يعتقد الإنسان ما جاء في هذا الحديث. واضح يا أخوان؟ واضح. قال:
وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول.
نعم، أن يتلقاه المسلم بالتسليم والقبول، أن يسلم بما جاء وأن يقبل، لا يبدأ يتأول في قلبه بأن يحرف أو يبدأ يكيف أو يمثل، يسلم ويقبل ويسلم تسليما. قال:
وترك التعرض له بالرد والتأويل.
انتبه، وترك التعرض لهذه الأسماء والصفات، انظر، وترك التعرض لهذه الصفات بماذا؟ بالرد والتأويل. يجب أن يترك التعرض بأن يرد تلك الصفات، يقول لا العقل لا يقبلها أو أنها مخالفة لكذا، هذا أمر خطير جدا. والتأويل يريد هنا رحمه الله تعالى بالتأويل التحريف، ولا يريد بالتأويل التفسير، لأن من معتقد أهل السنة تأويل صفات الله الذي هو بمعنى التفسير، ولكن صار الآن إطلاق التأويل خاصة عند المتأخرين يطلق على ماذا؟ هو أخذ ما يقابل الراجح وهو المرجوح. واضح؟ فالتأويل هو التحريف، فهنا لا يحرف ظاهر الصفة، فالله جل جلاله أثبت لنفسه صفة من الصفات يثبتها على ظاهرها. معنى التأويل هنا أي لا يؤولها بمعنى مخالف لظاهر اللفظ، واضح؟ أما لو أراد التأويل بمعنى عدم التفسير فهذا مردود، لأن هذا سيكون بمعنى التفويض، وضح لكم؟ سيكون بمعنى التفويض وهذا باطل، بل المفوضة الشر من تكلم في الصفات، نسأل الله السلامة. قال
والتشبيه والتمثيل.
نعم، والتشبيه والتمثيل كذلك لا يشبه ولا يمثل، وأنا قد بينت لكم لأنه لا بد من أربعة أمور في كل الصفات: إثبات الصفات على ظاهرها كما جاءت من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، أربعة أمور، والله لو طبقها الإنسان في جميع الصفات سلم وارتاح، أليس كذلك؟ قال
وما أشكل من ذلك وجب
إثباته لفظا. نعم، وما أشكل من ذلك فيه إشكال وجب إثباته لفظا، لكن هل هذا الكلام مسلم له به رحمه الله؟ هذا غير صحيح، لأنه لا يوجد في الأسماء والصفات ما هو مشكل أبدا، بل كلها ظاهرة كما أثبتها السلف وأهل السنة، ولهذا تعقب على المصنف رحمه الله تعالى هذا القول. قال
ونرد علمه الى
قائله.
قال الشيخ العلامه محمد بن ابراهيم هذا الشيخ مفتي المملكه العربيه السعوديه سابقا في قول صاحب الجمعه وجب اثباته لفظا، قال واما كلام صاحب الجمعه فهذه الكلمه مما لوحم في هذه العقيده، وقد لحم فيها عدة كلمات أخذت على المصنف رحمه الله، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى.
نعم، يعني نثبت ما أثبت الله لنفسه جل جلاله لفظا وما تضمنه هذا اللفظ من المعنى، فإذا أثبت الله لنفسه اليدين نثبت ما أثبت الله لنفسه اللفظ ومعنى اليدين، أثبت الله لنفسه النزول نثبت لله جل جلاله اللفظ لفظ النزول ومعنى النزول على ما يليق به جل جلاله، مع القواعد التي بينتها مع الأمور الأربعة، واضح؟ عرفتم؟ أما أن نقول نثبت اللفظ بدون المعنى فهذا غير صحيح، وهذا مردود، لأن هذا مذهب المفوضة، واضح لكم؟ قال لأن المفوضة فوضوا المعنى والكيف، أما أهل السنة فإنهم فوضوا ماذا؟ الكيف، وأما المعنى أثبتوه، ولهذا الإمام مالك لما سئل عن الاستواء ماذا قال؟ الاستواء مجهول؟ أبدا، قال الاستواء معلوم، أي معلوم من اللغة العربية الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، والكيف مجهول. إذن هذا هو معتقد أهل السنة، أنهم يثبتوا الأسماء والصفات بألفاظها ومعانيها، وإنما يترك ماذا؟ الكيف، واضح؟ قال
واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة، على الحقيقة لا على المجاز.
نعم، وبينت لكم بأنه لا مجاز على الراجح، وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله في إثبات هذا، وكذلك ابن القيم فيما يتعلق المجاز، هل هو موجود في القرآن والسنة ولغة العرب، واختلفوا على مذاهب، ولكن الصواب ما بينته لكم، وقد أطلنا في ذكر هذا في المذكرة. نعم،
وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته.
نعم، لها معاني حقيقية تليق بمن؟ بالله جل جلاله، واضح؟ يعني لا نعلم كنهها ولا نعلم حقيقتها وكيفيتها، ولكن نعلم معناها، واضح؟ قال
وأدلة ذلك أكثر من أن تكثر، ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها لا نقص فيها ولا إشكال ولا غموض، فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث، لم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة.
نعم، واضحة صريحة. ولو كانوا استشكلوا لنقل عنهم أنهم سألوا، لأنهم يسألوا عن الأشياء اليسيرة. بالله عليكم، هل يتركوا ما هو عظيم كالعقيدة؟ ها؟ لا والله، ما يتصور هذا الصحابة. طعن في الصحابة أنهم تركوا ما هو عظيم كالعقيدة، ما فهموها وفوضوا المعنى، ثم بعد ذلك نقول سألوا في أمور هي لا تساوي تلك الأمور العظيمة. هل يعتقد هذا الصحابة؟ أبدا. لكن لما كان الصحابة رضوان الله عليهم فهموا تلك النصوص على ظواهرها المعروفة لديهم من اللغة العرب، من يسألوا؟ لأنها لا إشكال فيها، وإنما فوضوا الكيف، وأما المعنى فهو معلوم لديهم. واضح؟ قال:
وكذلك من بعده من القرون الفاضلة، كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك، ويروى عن أم سلمة مرفوعا ومنقوطا.
نعم، هذا ثابت عن الإمام مالك وعن شيخه، وأيضا صح عن أم سلمة موقوفا. من أراد فليرجع إلى مختصر العلو في صاد 41 و100 وغير هذا الكتاب مما تكلمت على العقيدة. نعم.
قال: أما كل الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه.
هذا هو الذي نحن نبحث فيه، الكيف مجهول، لا يعلم كيفية الصفة إلا صاحب الصفة جل جلاله، لأن كيفية الذات غير معروفة، فمن باب أولى أن لا نعرف كيفية الصفات، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال:
قال: فلا يعلمه إلا الله سبحانه، إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيفه إلا هو، فكما لا يعلم كيفه إلا هو فكذلك صفاته، وهو معنى قول مالك والكيف مجهول. أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة.
نعم، فهو ينطبق على مذهب المفوضة. من هم؟ قال: وهم
من شر المذاهب وأخبتها.
نعم، الشر المذاهب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو مذهب المفوضة. لماذا؟ لأنه تعطيل كلي لتلك الصفات والأسماء، كل كالجمادات، صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير. ولهذا أطال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان حقيقة المفوضة وأنهم شر المذاهب في الصفات. قال:
والمصنف رحمه الله إمام في السنة.
نعم، وهو من أبعد الناس عن مذهب المفوضة رحمه الله، ولهذا كلامه هنا المجمل الذي فيه إشكال يحمل على كلامه الصريح في المواطن الأخرى. واضح؟ لا يقال والله أنا من باب حمل المجمل على المبين ما يحمل، لا، كما قال الشيخ.
قال: وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله:
قلت مش ما عندك أنت ده؟ ثم رجع.
قال المحقق: قلت: ومن رجع إلى مصنفات ابن قدامة رحمه الله علم يقينا أنه بعيد كل البعد عن مذهب المفوضة وأهل التأويل.
نعم، ومن رجع إلى مصنفات ابن قدامة رحمه الله علم أنه أبعد الناس عن مذهب المفوضة، ويدلك على ذلك كتابه ذم التأويل. قال:
الذي رد فيه على أهل التأويل ومن حبى حذوهم من المفوضة وأثبت فيه مذهب أهل السنة من الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته نفسه ومعنى، فما ورد عن ابن قدامة هنا بقوله وجب الإيمان به لفظا من المجمل المتشابه الذي فسر صريحا واضحا بينا في مصنفاته الأخرى، فيجب الرد إلى المحكم من كلامه عليه رحمة الله، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل.
نعم، فهو مردود.
فهو مردود إلى المحكم من كلامه في سائر مصانفه، والله أعلم.
نعم، ما يأتينا واحد يقول والله ابن قدامة هنا قال، نقول نعم، هذا ابن قدامة الكلام فيه احتمال، لكن اذهب إلى كتبه الأخرى التي صرحت بعقيدته واحمل كلامه هذا على ذلك، لأن هذا الكلام يحتمل أنه يريد الكيف وإن كان هو قال إثباتها لفظا في المتشابه فقد يخطئ في التعبير، لكن هناك المعتقد صريح. وضح لكم؟ قال
قال المصنف رحمه الله: وترك التعرض لمعناه ما نرد علمه الى قائله ونجعل مرده على ناقله.
نعم، وهذا قد بيناه، وترك التعرض لمعناه هذا كما قلنا غير صحيح. صحيح ان التعرض لمعناه هو مذهب السنه، نعرف معناه، لكن ترك التعرض لكيفيته والى كله. واضح؟ قال
ونجعل مرده على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
وهذا هو معتقد أهل السنة، أنهم إذا جاءت آيات الصفات والأسماء أثبتوها وأثبتوا معناها، وأما ما تشابه من غير الأسماء والصفات وإن كان من الأسماء والصفات في الكيف ماذا قالوا؟ ردوا علمه إلى الله لأنهم لا يعلمون الكيفية. وضح لكم؟ ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. عرفتم؟ قال
وقال في ذلك مستمع التأويل لمتشابه التأويل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه اضطرار الفتنة وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم، فهنا ذم الله جل جلاله من ابتغى تأويل ما لا يستطيع أن يصل إلى تأويله، كمعرفة كن الصفة وكيفية الصفة، هذا لا شك أنه مذموم إذا كنا نتكلم فيما يتعلق بالمعتقد. وكذلك في أمور أخرى كأن يريد أن يعرف علم الساعة، هذا أيضا مذموم لغير مذموم؟ مذموم، لأن هذا مما استأثر به رب العزة جل جلاله في علم الغيب. ولهذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ماذا يريدون بذلك؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وبينت لكم هنا الوقف، هل هو لازم أو ليس بلازم؟ وما يعلم تأويله إلا الله صحيح، هنا تقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. واضح؟ قال
فجعل اضطرار التأويل علامة على الزيغ وقرأهم باضطرار فتنة من الزمن، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما رفضوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم، وما يعلم تأويله إلا الله. بقي شيء من الوقت ولا انتهى؟ نص ساعة. في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى. الدرس القادم إن شاء الله نتمم كلام الشارح. إذا كان أحد لديه سؤال أو استفسار. شخص اقترض عن المحل مفروشات تعريش البيت كامل، تفريش البيت كامل، لكن صاحب المحل اشترط عليه أن يزيد في المال بسبب القرض، هل هذا ربا؟ وماذا عليه لو فعل هذا الأمر؟ إذا كانت تقصد بأنه اشترط الزيادة لأجل القرض فهذا ربا. إذا تريد بأن صاحب المفروشات قال له: والله هذه السلعة ب10,000 أنا أفرش لك البيت كاملة، لكن إذا تدفع المبلغ نقدا. أما إذا كنت تريد أن تتأخر فلأجل التأخير أنا أخذ كم؟ 10 أو أخذ 12 مثلا، فهذا ربا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوما أو ربا، ونهى عن بيعتين في بيعة. وسئل راوي الحديث إمام بن حرب: ما بيعتان في بيعة؟ قال: أن يبيع كذا نقدا وكذا نسيئة. وضح لكم؟ يعني يبيع نفس السلعة 10 نقدا 12 نسيئة. فالتأخير هذا هو الذي جاء فيه النهي.
منها أوراق مسابقة فهل يجوز هذا المشي يأخذه إذا طلع عليه النصيب؟ وبعض الأحيان يكتب اسما غير اسم المشتري، فهل يجوز أن يأخذ غير اسمه أم يعطي الذي كتب اسمه؟
نعم، إذا كانت تعني الجمعيات التي تعطي تلك الأوراق التي تسمى الآن بالكوبونات، هذه على لغتهم، هذه الأوراق إذا كانت في مقابل الشراء ولم يزد في السعر فهي جائزة، وهي داخلة في باب الجعالة، وضح لكم؟ لكن بشرط أنه ما زيد في السلعة لأجل هذه الورقة، لأنه لو زيد دخلت القمار، أما إذا لم يزد فهو مشروع. وهذه المرأة مثلا سجلت اسمها مثلا فخرجت لها سيارة، فهي أيضا كما قلنا بأنها جائزة. سجلت اسم ابنها، اسم زوجها، أيضا لا يضر، لأنها هي صاحبة المال، فإذا خرج لها ذلك الأمر فهي تهديه وتعطيه من شاءت.
بعض الناس يتعمد من الشراء شيء هو لا يفعل، ما
يجوز، ينبغي أن يفعلها، لكن المهم أن السعر هو السعر، فهو أخذ بهذا المال عين، وضح لك؟ ما زيد فيه، فهذا هذه الورقة ما دفع فيها ولا درهم ولا أقل من درهم، وضح له؟ إنما هي من باب الجعالة. لا لا، قمار هو أن يدفع مال لأجل أن يربح أو يخسر، فعشرة يجتمع وهذا يدفع وهذا يدفع والنهاية واحد يأخذ، فهذا ما زيد في السعر، السعر واحد، وضح له؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ووقفنا على كلام الشارح رحمه الله تعالى في تقسيم نصوص الصفات، قال رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها. تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضح جلي ومشكك خفي. فالواضح اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قائله، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله.
نعم، يقول المصنف رحمه الله: لأن نصوص الصفات تنقسم إلى قسمين: واضح جلي، يجب أن نثبت ما أثبت الله تعالى لنفسه في هذه الصفات الواضحة التي لا مشكلة فيها، فاتضح لفظها ومعناها، يجب الإيمان بها لفظا وإثباتها معنى بلا رد ولا تأويل، وضح لكم؟ فنثبت هذه الصفة، أي نثبت معناها، وكذلك نثبت اللفظ من باب أولى. قال: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال: وأما المشكل، الصفات التي فيها إشكال، وهو ما لم يتضح معناه إما لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فهذا ماذا نفعل به؟ قال فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه، يعني نؤمن بلفظه ونفوض معناه لأننا لا نعرف ما فيه. وضح لكم؟ لكن سيأتي هل هذا موجود في الصفة؟ وضح لكم؟ هل الإشكال موجود في صفات الرحمن؟ هذا سنبين. وهل كما قال ابن قدامة رحمه الله بأنها تنقسم إلى قسمين لأن الشارح يوضح كلامه؟ ننظر. قال
وقد انقسم طرق الناس بهذا المشكل إلى طريقين. الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمشكل والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته ولحفظه تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
نعم، يعني الطريقة الأولى طريقة الراسخين، فما أشكل عليهم من الآيات سواء كانت آيات في الصفات أو في غير الصفات، أما في غير الصفات فظاهر مما هو مشكل، أما في الصفات فماذا فعلوا؟ قالوا كل من عند ربنا، فآمنوا وصدقوا وفوضوا المعنى لمن؟ لقائله، وهو الله جل جلاله. ولهذا أثنى الله تعالى عليهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وضح لكم؟ هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية،
الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريق السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن جلالتها، وأولئك هم الذين نفهم الله بقوله فأما الذين في قلوبهم غيب فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما لا يعلم تأويله إلا الله.
نعم، الطريقة الثانية طريقة الزائغين نسأل الله السلامة الذين اتبعوا المتشابه وجروا خلف المتشابه طلبا للفتنة وحتى يشككوا المسلمين في دلالتها وفي الكتاب والسنة، فضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، ضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض فقالوا انظر هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا تناقض وهذا، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ولكن لو ردوا هذا إلى أهل العلم الأمر واضح لا تشابه فيه ولله الحمد، أليس كذلك؟ قال
المصنف رحمه الله تعالى تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال.
نعم، هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يوضح أن النصوص بشكل عام ما هو التحرير فيها في القول في المشكل والواضح. وضح لكم؟ كيف نعرف بأن هذا واضح وأن هذا فيه إشكال؟ قال
أما قال إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر.
نعم، يقول الوضوح والإشكال يرجع أو هو أمر نسبي يختلف به الناس، وذلك يرجع بحسب العلم والفهم، فقد تكون هذه الآية مشكلة وفهمها مشكل عند من؟ عند بعض الناس أو عند شخص ما، وهي واضحة عند شخص آخر. إذن هذا الأمر نسبي، وإلا فالحقيقة هي لا إشكال فيها، أليس كذلك؟ لأنه وفوق كل ذي علم علي، أليس كذلك؟ قال
والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض والتخلص في معناه، أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله تعالى ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه.
نعم، يقول الذي لا يعرف يسكت ولا يتخبر، أما من حيث واقع النصوص فلا يوجد ولله الحمد ما هو مشكل لا يعرفه أحد من الناس
أبدا.
وضح لكم؟ فمعناه واضح، إن خفي على البعض فهو لم يخفى عن الآخرين ولله الحمد، أليس كذلك؟ قال
فيما
يهمهم،
فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وبرهان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، بحيث لا يمكن أحد من الأمة معرفة معناه.
نعم، لأنه وصف بأنه يهدي، وكيف يهدي وهو مشكل، ووصف بأنه فرقان يفرق بين الحق والباطل، وكيف يفرق بين الحق والباطل وهو مشكل، إلى غير ذلك من الأوصاف التي جاءت تبين بأنه هدى ورحمة، وهذا لا يكون في المشكل، وإنما يكون في ماذا؟ في الأمر الواضح الجلي. أقول اعلم أن آيات الصفات أن البحث فيها لا يجوز أن يطلق عليها أنها من المتشابه، لا يجوز أن يطلق عليها أنها من المتشابه من حيث المعنى، من حيث المعنى هذا باطل، ولا يجوز أحد أن يقول بأن آيات الصفات معناها مشكل لا يفهم، هذا لا يجوز، أليس كذلك؟ لأن معناها معلوم من اللغة العربية، وعرفه السلف، وحملوها على ظاهرها. أما لا نقول والله في آيات الصفات ما هو مشكل من جهة المعنى، مستحيل، وهذا لا يجوز أن يقال. أما المتشابه وهو الذي لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، أما المتشابه فيها هو من حيث كيفية الصفة وكن الصفة، هذا هو المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، كيفية الصفة لا نعلمه، أليس كذلك؟ أما معنى الصفة ففي تشابه معلوم، كيفية الصفة هي المتشابه، من المتشابه الذي لا يجوز للإنسان أن يبحث عنه. يقول والله نبحث عن كيفية الصفة، نقول أنت الذي قال فيك الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم أبدا، واضح؟ هذا من حيث كيفية الصفة. أما من حيث معنى الصفة فلا يجوز أن يقال بأنه من ماذا؟ من المتشابه. قلنا لأنه لا يمكن معرفة ذلك، يعني معرفة ماذا؟ كيفية الصفة، كما مر معنا عن الإمام مالك وربيعة وأم سلمة رضي الله عنها، والكيف مجهول، هذا كلامهم، يعني كيفية الصفة. أما في الاستواء ماذا قالوا؟ معلوم، إذن هذا ليس من المتشابه، معنى الصفة لا يجوز أن يقال بأنه من المتشابه، لابد أن نفصل. أما كيفية الصفة فهي المتشابه التي لا يجوز الخوض فيها. وانظر ما ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله في المذكرة في صاد 18 و100، تعقب من قدام، وبينت لكم هناك المذكرة بأنه لما تكلمنا على المحكم والمتشابه من القرآن بين هناك، وبين هو رحمه الله بأنه هذا الكلام فيه نظر من ابن قدامة رحمه الله، بأن الصفات لا يجوز أن يطلق عليها بأنها من المتشابه مطلقا، متشابه من جهة الكيف نعم، أما متشابه من جهة المعنى فلا يجوز. وضح لكم؟ وانظر أيضا ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 13 في صاد 94 و200، ثم قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منهما.
نعم، معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منهما. ننظر الرد.
الرد التكذيب والإنكار، مثل أن يقول القائل ليس لله يدا، ليس لله يدا لا حقيقة ولا مجازا، وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله.
يعني من غير رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، هذا معنى كلام من قدامة، أن نثبت الصفات لله تعالى من غير رد ومن غير تأويل ومن غير تشبيه ومن غير تمثيل. يقول الشيخ رحمه الله الرد هو التكذيب والإنكار، مثل أن يقول قائل ليس لله يد، ليس لله يد لا حقيقة ولا مجال. انتبه، ليس لله يد لا حقيقة ولا مجال، قال وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله. لماذا؟ لأن الله يثبت لأن له يد، وهذا ينفي مطلقا الحقيقة والمجال، يعني لما خلقت بيدي، يقول لا أبدا، هذه غير صحيحة. لماذا؟ ما معنى اليد؟ قال هنا ننفي مطلقا، لا نقول يد حقيقية ولا نقول أيضا بمعنى النعمة. إذا ماذا تقول؟ نرده مطلقا، نرد هذه اليد، هذا كفر لأنه رد القرآن. وضح لكم؟ هذا كفر لأنه لم يثبت هذه اللفظة، مسألة تأويل أولها أو أثبتها على ظاهرها مبحث آخر. الرد هو أن يرد اليد، يقول ليس لله يد، الله يقول لما خلقت بيدي، يقول ليس له يد. طيب ما معنى هذا؟ قال لا تقول لا معنى ولا نقول له نعمة، قل يد هذه لا نقول بأنها نعمة ولا نقول يد حقيقية، يرد مطلقا. إذا لم تكن لا يد حقيقية ولم تكن مجاز على من يقول المجاز بأنها النعمة، ماذا تكون؟ لم يكن هناك إلا أنه كذب بهذه اللفظة، والتكذيب هو الرد. وضح لكم؟ قال
والتأويل التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراده الله سبحانه وتعالى، بغير ما أراد الله بها ورسوله، وبخلاف ما فسره به الصحابة والتابعون لهم بإحسان.
نعم، التأويل. قال التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله، وهو التحريف، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. أقول الأولى أن يعبر بالتحريف بدل التأويل، يعني ليس كما قال من قدامه من غير رد ومن غير تأويل، نقول من غير تحريف. وضح لكم؟ لماذا؟ لماذا قلنا الأولى أن يعبر بالتحريف بدل التأويل؟ فيقال، قلنا فيقال من غير تحريف، كما عبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وغيره، عبروا بماذا؟ من غير تحريف. وقلنا الأولى لما يأتي، لماذا قلنا هذا هو الأولى لهذه الأمور التي ستأتي؟ أولا أن التحريف هو اللفظ الذي جاء به القرآن، اللفظ الذي جاء به القرآن هو التحريف. وضح لكم؟ قال الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، ما قال يؤولون الكلمة. وضح لكم؟ والذين يحرفون النصوص، الله سبحانه وتعالى يقول لما خلقت بيدي، هذا يقول لا، المراد باليد هنا النعمة، ما نسمي هذا تأويل، نسمي هذا تحريف، لأن الله لو أراد جل جلاله النعمة لقال نعمة، لكن هو أراد اليد الحقيقية، فلما أطلق اليد جاء هذا فحرف هذه اللفظة عن ظاهرها، فهذا نسميه تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وما قال يؤولون الكلمة عن مواضعه. وضح لكم؟ فالتعبير بما عبر به القرآن أولى أو ليس بأولى؟ لا شك. وضح لكم؟ ثانيا أنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل، هذا هو أقرب أن نصفهم بماذا؟ بالمحرفة، ما نصفهم بالمؤولة، هذا هو أقرب إلى حالهم. فحالهم حال تأويل، حال تفسير، ولا حال تحريف؟ ها أجيبه، حال تحريف، يحرفون النص يحرفون اللفظ. إذن هذا الأولى أن نقول لهم أنتم محرفة، لا نقول لهم أنتم مؤولة. وضح لكم؟ قلنا فالمحرف للنصوص باسم التأويل العدل أن نسميه محرفا، أنه ليس مؤول، هذا محرف، كما سنبين في ما سيأتي في ثالثا ورابعا. واضح؟ ثالثا أن التأويل بغير دليل باطل ولا حق؟ باطل. أن التأويل بغير دليل باطل، يجب البعد عنه والتنفير منه، أليس كذلك؟ الذي يؤول بغير دليل يقول يراد باليد النعمة، هذا ماذا نقول عنه؟ هذا أتى بباطل، أليس كذلك؟ واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرا، استعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرا من استخدام أو استعمال التأويل. لو قلنا إنسان جاء وقال المراد باليد النعمة مثلا، أو الاستواء الاستيلاء، نقول والله هذا إنسان مؤول، نفس يعني مؤول، ماذا بها؟ الأمر يسير. لكن لو قلت هذا إنسان محرف لظاهر النص، أيهما أبلغ؟ في النفس ماشي. إذن لابد أن نعبر بتعبير يدل على حاله حتى يكون أردع له ولغيره من تحريف هذه النصوص. لكن لو قلنا مؤولة أو قلنا هذا مؤول، التأويل سيأتي في الرابع أنه يطلق على معاني حسنة، يشترك فيه التأويل الحسن ويشترك فيه التأويل الباطل. فإذا كان كذلك والله هذا مؤول، يحتمل أنه يريد التأويل الحسن، لكن لما نقول محرف لا يسعه إلا أنه أول التأويل الباطل. وضح لكم؟ رابعا أن التأويل ليس مذموما كله. هل التأويل كله مذموم؟ لا، تأويل بعضه مذموم وبعضه ممدوح أو محمود، لأن التأويل له معان متعددة. تأويل ما دام هو ممدوح وقد يكون مذموم، فكيف نطلق على هذا مؤول؟ الأولى أن نطلق عليه محرف. من تلك المعاني التي تطلق على التأويل منها التفسير، فلما يقال والله فلان أول هذه الصفة، ما شاء الله فسر، سأل الله خير، رجل إنسان مجيد. إذن التأويل يحتمل معاني، فالأولى أن نقول فيه حرف يكون أرجع. قلنا منها التفسير كقول كثير من المفسرين، إذا رأيت كلمة التأويل لا تظن أنه التحريف، قد يأتي بمعنى التفسير، كقول كثير من المفسرين تأويل قوله تعالى كذا. ما معنى تأويل قوله تعالى كذا؟ يعني تفسير، وضح لكم؟ يعني بذلك تفسير. ولهذا الإمام الطبري رحمه الله سمى كتابه التفسير ماذا أسمى؟ جامع البيان في تأويل القرآن. هل هو حرف؟ أعوذ بالله، إنما هو فسر، جامع البيان في تفسير القرآن، في تأويل القرآن. تأويل هنا بمعنى التفسير. ومنه قوله تعالى حاكيا عن يوسف نبئنا بتأويله في السجن. ما معنى نبئنا بتأويله؟ يعني نبئنا بتفسير هذه الرؤية، ما هي؟ وضح لكم؟ لما أخبروه أو أخبراه قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، ما معنى نبئنا بتأويله؟ نبئنا بتفسير هذه الرؤية، ما معناها؟ وضح لكم التفسير. إذا التأويل معناه تفسير، ومنها التأويل بمعنى عاقبة الشيء، تأويل الشيء أي بمعنى عاقبة الشيء، كقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أليس كذلك؟ ما معنى؟ والمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبروا به. يعني لما قال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينتظرون إلا عاقبة هذا الأمر الذي هم عليه، حذروهم ونبأوهم ونبأهم الرسل، ومآل هذا الأمر خطير وهو الهلاك، أليس كذلك؟ والنار نسأل الله السلام. إذن معناه هنا التأويل، ما معنى التأويل هنا؟ عاقبة الشيء ومآل الشيء. ومنه أيضا قوله تعالى أيضا حاكيا عن يوسف لما خر له أبواه وإخوته سجدا ماذا قال؟ قال هذا تأويل رؤياي من قبل. انظر، هذا تأويل رؤياي من قبل، ما معنى تأويل رؤياي هنا؟ ها؟ يعني هكذا وقوع رؤياي، لأنه متى قال هذا؟ لأنه قال ذلك بعد أن سجد له إخوته، أليس كذلك؟ يعني بعد أن سجد له إخوته ماذا قال؟ قال يا أبت هذا